إحنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تحقيق المعنى الحرفي. وقلنا أن في تحقيق المعنى الحرفي أقوال ثلاثة. كان الكلام في القول الأول وهو قول المرحوم صاحب الكفاية، وهو أن الموضوع له الحروف، المعنى الذي وضعت له الحروف هو نفس المعنى الذي وضعت له الأسماء من دون أدنى فارق في المعنى الموضوع له. قدم هذا القول أو صاحب الكفاية. الكلام في القول الثاني. قبل بيان القول الثاني لابد من بيان مقدمة في مدلول العلامات وفي العلامات الإعرابية، ما هو نحو دلالتها، وهل أن العلامات الإعرابية موضوعة للدلالة على معنى أو أنها ليست بموضوعة للدلالة على معنى من المعاني. الصحيح أن علامات الإعراب ليست بموضوعة لمعنى من المعاني أصلا. علامات الإعراب الضمة، الفتحة، الكسرة ليست هي بموضوعة لمعنى من المعاني. فمثلا قولك جاء زيد، الضمة التي هي على زيد ليست بموضوعة للدلالة على الفاعلية، وليست بموضوعة للدلالة على نسبة صدور الحدث، حدث المجيء من زيد، بل الذي يدل على نسبة صدور الحدث، حدث المجيء من زيد، هو نفس هيئة الفعل المسند إلى الفاعل، نفس هيئة جاء، نفس هيئة الفعل المبني للمعلوم، نفس هذه الهيئة دالة على صدور الحدث المجيء من زيد. هذه الهيئة هي التي تدل على هذه النسبة، نسبة صدور الحدث من الفاعل. أما الضمة، الضمة إنما هي كاشفة عن تلك الهيئة التي تدل على المعنى. فالضمة ليست بموضوعة للدلالة على الفاعلية، الفتحة ليست بموضوعة للدلالة على المفعولية، وهكذا الكسرة الذي يدل على الفاعلية هيئة الفعل المبني للمفعول، الذي يدل على المفعولية هيئة النصب، هيئة النسبة بين المفعول به وبين الفعل هي التي تدل على المفعولية. أما العلامة فهي كاشفة عن هذه الهيئة، العلامة ليست بموضوعة للدلالة على ذلك. هذا القول ربما يؤيده قول المعربين، يقولون الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة مجرد علامة وكاشف على الفاعلية التي تدل عليها الهيئة. هذا معنى العلامات، العلامات لا تدل على معنى أصلا، ليست بموضوعة لمعنى أصلا. الواضع ما أجى وضع الضمة للفاعلية، إنما يؤتى بالضمة. هذا أيضا ذكر في النحو، ذكر هناك في علم النحو أن الضمة والفتحة والكسرة إنما يجاء بهذه الحركات للتمييز بين المتعلقات لكثرتها. فمثلا إذا قلت ضرب زيد عمر، زيد وعمر كل منهما متعلق بالفعل، هذه المتعلقات متكثرة، نحن لا نعلم أن الهيئة الدالة على الفاعلية بين الضرب وبين زيد أو بين الضرب وبين عمر، احنا صحيح نعلم ان هيئه اسناد الفعل الى المعلوم تدل على الفاعليه، هيئه النصب تدل على المفعوليه، لكن احنا الان لا نعلم مدلول الهيئه اي منهما، هل هو نسبه جاء الى زيد لو نسبه جاء الى عمرو. كثره المتعلقات دعت الى وجود العلامات، اجت العلامات حتى تميز المتعلقات، والا العلامات ليست بداله على الفاعليه وليست بداله على المفعوليه، الدال هو الهيئه، الهيئه هي التي تدل على الفاعليه، الهيئه هي التي تدل على المفعوليه، العلامات لكثره المتعلقات جاءت العلامات حتى تميز بين المتعلقات المتعدده. فالعلامة خلاصة الكلام أن العلامة ليست بموضوعة، الموضوع هو الهيئة هي التي تدل على تلك الحالة، حالة الرفع، حالة الرفع على الفاعلية، حالة النصب على المفعولية، أما العلامة ليست بموضوعة. أرباب القول الثاني يقولون أن الحروف ليست بموضوعة لمعاني أصلا، الحرف من عن إلى على هذه الحروف ليست بموضوعة لمعاني أصلا تماما، كما هو الحال في العلامات، العلامات أيضا ليست بموضوعة لمعنى من المعاني، كذلك الحروف ليست بموضوعة لمعنى من المعاني. أما قولك كتبت بالقلم، هذا الدال على أن القلم آلة للكتابة ليس هو الحرف كما قد يتوهم، لا، الدال على الكتابة هو الهيئة الحاصلة بين الكتابة وبين القلم، بين كتبت وبين القلم، هذه الهيئة هي التي تدل على الآلية، على كون القلم آلة. وأما الباء، الباء كاشف عن هذه الهيئة وكاشف عن هذه النسبة تماما كما في علامات الإعراب. فالحروف لا تدل على معنى أصلا، إنما الحروف تكشف عن وجود خصوصية في المدخول، خصوصية الآلية، مثلا كتبت بالقلم، نزحت بالدلو، مثلا جلست في الدار، خصوصية الظرفية، هاي الظرفية مو مدلولة لفي، لا يتوهم أن في بنفسها تدل على الظرفية، الدال على الظرفية هو الهيئة الحاصلة بين الفعل وبين المظروف، هاي نسبة المكانية مثلا، هذا هو الدال على الدال على الظرفية. أما في فلا تدل على الظرفية، إنما هي تكشف عن الهيئة، تكشف عن الدال. إذن خلاصة القول الثاني أن المعاني ليست، الحروف ليست بموضوعة لمعاني أصلا تماما كما في علامات الإعراب، هذا القول الثاني. خلونا نقرأ هذا القول الثاني. قال الثاني إن الحروف لم توضع لمعان أصلا. القول الأول شنو كان يقول؟ كان يقول نعم الحروف موضوعة لمعاني، لكن مدلول الحرف، المعنى الذي وضع له الحرف هو عين المعنى الذي وضع له الاسم، فصار فارق بين القول الأول والقول الثاني. القول الثاني يقول الحروف ليست بموضوعة أصلا، القول الأول يقول الحروف موضوعة لكن لا فرق بين الحرف وبين الاسم من حيث المعنى الموضوع له الحرف. يقول إن الحروف لم توضع لمعان أصلا، بل حالها حال علامات الإعراب من جهة شنو؟ في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر، أكو كيفية خاصة، أكو خصوصية موجودة في لفظ آخر، أكو خصوصية موجودة في لفظ زيد اللي هو الفاعلية، هذه الخصوصية الموجودة في لفظ زيد كشف عنها منه الضم، أكو خصوصية موجودة، هذا بالنسبة للعلامة. بالنسبة للحرف أكو خصوصية موجودة في القلم اللي هي شنو الخصوصية؟ كونه آلة للكتابة، هاي الخصوصية الموجودة في مدخولها، في مدخول الحرف كشف عنه الحرف، الحرف ليس بموضوع أصلا، الحرف لا يفيد معنى من المعاني، إنما هو يكشف عن ذلك المعنى، إنما هو يكشف عن تلك الخصوصية. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة، هاي علامة الرفع، هاي الضمة، كما أنها تدل، لو قايل تكشف كان أحسن، كما أنها تدل وتكشف، مراد تكشف على أن زرارة فاعل الحديث، طبعا مو مراد تدل قطعا، مراد شنو؟ مجرد الكاشفية مو الدلالة، وإلا الدلالة فرع شنو؟ فرع الوضع، هو قاعد يقول مو موضوع أصلا، إذن ماكو دلالة، أكو كشف، هاي تكشف عن الدال. فكما أن علامة الرفع في قولهم حدثنا زرارة تدل على أن زرارة فاعل الحديث، كذلك من في المثال المتقدم اللي قلنا سرت من النجف، كذلك من في المثال المتقدم تدل على أن النجف اللي هو المجرور اللي هو المدخول، تدل على أن النجف مبتدأ منها، إذن أكو خصوصية في المدخول، هذا الحرف يكشف عن هذه الخصوصية. شنو الخصوصية في المثال؟ كون النجف مبتدأ منه المسيح. بعد أكو خصوصية وين؟ في الطرف الأول، فهذا الخصوصية بالطرف الثاني المدخول، أكو خصوصية بالطرف الأول اللي هو السير، والسير مبتدأ به، السير خصوصيته أنه ابتدأ به من النجف، فالسير مبتدأ به، هذه الخصوصية الموجودة الحرف كشف عنها. هذا القول الثاني، القول الثاني يقول أن الحروف ليست بموضوعة أصلا، واضح هذا. القول الثالث والأخير الذي يتبناه المصنف يقول بأن الحروف موضوعة لمعان خلافا للقول الأول، والمعنى الموضوع له الحرف يباين ذاتيا المعنى الموضوع له الاسم، هناك مباينة ذاتية، مو فقط مباينة بمن، مو فقط مباينة بمن، بالاستعمال الكفاية، صاحب الكفاية القول الثاني، القول الأول يقول المباينة بالاستعمال باللحاظ، أحسنتم باللحاظ، الفرق باللحاظ، قال الذات واحدة اللحاظ يختلف، مرة نلحظها بلحاظ آلي، مرة نلحظها بلحاظ استقلالي، الذات متحدة، الذات واحدة. القول الثالث يقول لا، المعاني التي وضع لها الحرف تباين بحسب الذات، المعاني التي وضع له وضعت لها الأسماء، الابتداء المدلول عليه باسم الابتداء غير الابتداء المدلول عليه بالحرف من، المعنى الأول يباين المعنى الثاني بحسب الذات، ذات الأول يباين ذات الثاني، مو أن الذات واحدة لكن الاختلاف، عليكم السلام ولاد فضل، مو أن الذات واحدة والاختلاف باللحاظ والاعتبار، لا كما يقول صاحب الكفاية، لا أصلا ذات الحرف، ذات المعنى الحرفي يباين ذات المعنى الاسمي، هذا خلاصة القول الثالث. إذن هستخل المنهج الأقوال الثلاثة، نقول أن الحرف إما أن يكون موضوعان أو ليس بموضوع، الثاني هو منه؟ القول الثاني اللي يقول أن الحرف أصلا ليس بموضوع، الأول الحرف وضع لمعنى، هذا قسمين، إما أن يكون المعنى الموضوع له الحرف هو عين المعنى الموضوع له الاسم، هذا منه؟ هذا القول الأول، قول صاحب الكفاية، أو لا، أو أن المعنى الموضوع له الحرف يباين المعنى الموضوع له الاسم، هذا القول الثالث اللي راح يتبناه المصنف وراح يستدل عليه. هذا خلاصة الأقوال في المعنى الحرفي. أكو سؤال على هذا؟ القول الثالث قال إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها، في ذاتها، في سنخها للمعاني الإثمية. أصلا أكو مباينة بحسب الذات، مو مباينة بحسب اللحاظ كما يدعي صاحب الكفاية. فإن المعاني الإثمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقومة بغيرها. هذا القول الثالث اللي راح يتبناه المصنف. قال: والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان. فنقول في الاستدلال على هذا القول الثالث الذي يختار المصنف، نحتاج إلى مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى والمهمة في بيان مراد المصنف، مقدمة الأولى أنه ذكر في علم المعقول في الفلسفة انقسام الوجود إلى الموجود في نفسه والموجود لا في نفسه. هناك في الفلسفة يقسمون الموجود، ينقسم إلى قسمين: موجود في نفسه وموجود لا في نفسه. الموجود في نفسه هو الوجود الذي يكون تصوره أو يمكن تصوره من دون أن يعتمد في تصوره على تصور شيء آخر. تصور الموجود في نفسه لا يتوقف على تصور أي شيء آخر، كما في المفاهيم الماهوية، كما في ماهية الإنسان، ماهية الشجر، ماهية البياض، ماهية العلم. إحنا حتى نتصور الإنسان، حتى نتصور ماهية الإنسان يحتاج إلى أن نتصور شيء آخر؟ أبدا ما نحتاج. كذلك تصورنا لماهية الشجر، كذلك تصورنا لماهية العلم، حتى نتصور العلم ما نحتاج في تصور العلم إلى تصور شيء آخر يتكئ ويعتمد تصور العلم على ذلك التصور. هكذا تصور البياض، هذا اللي هو القسم الأول، الموجود في نفسه، وواضح تسميته بالموجود في نفسه من خلال تعريف الاسم. الاسم شنو تعريفه؟ ما دل على معنى في نفسه، فسمي هذا الوجود الوجود في نفسه اعتمادا أو أخذا من تعريف الاسم ما دل على معنى في نفسه. هذا الموجود الاستقلالي اللي لا يعتمد تصوره على تصور شيء آخر. هذا الموجود في نفسه ينقسم إلى قسمين، راح يتضح من خلال القسمين أنه ليش إحنا مثلنا بهذه الأمثلة الأربعة. هذا الموجود في نفسه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى موجود في نفسه قائم بنفسه، يعني الموجود في نفسه الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، لا يحتاج إلى موضوع لكي يوجد قائما به، هذا اللي يسموه الجوهر. الجوهر هو الموجود في نفسه الذي إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، اللي هو مثليه مثل الإنسان، أحسن مثليه بعد مثل الشجر اللي مثلنا به. الإنسان والشجر أولا هو موجود في نفسه، يعني حتى نتصور أنه يحتاج إلى تصور شيء آخر فهو موجود في نفسه، كما أنه إذا أريد لهذا الموجود أن يوجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يقوم به. الإنسان حتى يوجد في الخارج ما يحتاج إلى موضوع يتعلق به ويقوم به، لا، الإنسان يقوم بنفسه، هذا اللي قلنا قائم بنفسه. فهذا الجوهر مثل الإنسان ومثل الشجر، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الموجود في نفسه هو الموجود القائم بغيره، يعني الموجود الذي إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، وجد قائما بموضوع مثل إيه؟ مثل العلم ومثل الأبيض. احنا مثلنا بأربع أمثلة الموجود في نفسه، مثلنا له بالإنسان والشجر والعلم والبياض، والعلم والبياض. القسم المثال الأول والثاني من قبيل الجوهر، القسم المثال الثالث والرابع من قبيل الأعراض، الجوهر يقابله العرض. هذا العرض مثل الأبيض ومثل العلم. الأبيض حتى نتصوره ما يحتاج أن نتصور شيء آخر، العلم حتى نتصوره ما يحتاج أن نتصور شيء آخر، فهو موجود في نفسه، لكن موجود في نفسه لكن لا لنفسه، كما في الجوهر. الجوهر موجود في نفسه لنفسه، العرض موجود في نفسه لكن لغيره. يعني البياض حتى يوجد في الخارج لابد له من شنو؟ من جدار مثلا، من معروض، من موضوع يعرض عليه. العلم حتى يوجد في الخارج لابد له من عالم، من موضوع، من معروض يعرض عليه. العلم ما يوجد بالخارج هكذا، لا، لابد من أن يعرض لي شيء، يعرض لي إنسان عالم. هكذا البياض. فإذا القسم الأول، خلاصة القسم الأول، القسم الأول الموجود في نفسه اللي ما يحتاج تصوره إلى تصور شيء آخر، اللي سموه المعنى المستقل. مستقل يعني شنو؟ يعني تصوره لا يحتاج إلى تصور شيء آخر. هذا المعنى المستقل ينقسم إلى قسمين، الجوهر والعرض. الجوهر الموجود في نفسه لنفسه، يعني الموجود القائم بنفسه، الذي إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع يوجد به، وينقسم إلى الجوهر، وينقسم إلى العرض العفو، الموجود في نفسه لغيره، اللي قلنا قائم بغيره، الذي إذا وجد في الخارج يوجد في موضوع. فإذا هذا القسم الأول، القسم الرئيسي الأول، الموجود في نفسه اللي سميناه المعنى الاستقلالي، هذا القسم الأول. القسم الثاني الموجود لا في نفسه، وهو الموجود الذي يحتاج تصوره إلى تصور معنيين مفهومين من القسم الأول. الموجود لا في نفسه هو الموجود الذي يحتاج تصوره إلى تصور معنيين من القسم الأول، يعني مستقلين. يقوم هذا الموجود، الموجود لا في نفسه، يقوم بوظيفة الربط بينهما، الربط بين المعنيين المستقلين. هذا الموجود، الموجود لا في نفسه نحو وجود، وظيفته الربط واللصق بين معنيين مستقلين. حقيقته الربط، هو لا شيء وراء الربط، ليس له وظيفة وليس له وجود إلا الربط بين المعاني المستقلة اللي هي من قبيل القسم الأول، الموجود في نفسه. فمثلا إذا قلت زيد عالم، زيد هذا موجود في نفسه لو موجود لا في نفسه؟ موجود في نفسه. ليه؟ لأن تصور زيد ما يحتاج إلى تصور أي شيء آخر، حتى نتصور زيد ما يحتاج أن نتصور شيء آخر يعتمد عليه، إذن هو موجود في نفسه. زين، موجود في نفسه لنفسه لو لغيره؟ لنفسه، اللي هو من قبيل الجوهر. ليش لنفسه؟ لأنه إذا وجد في الخارج يوجد لا في موضوع، ما يحتاج إلى موضوع يقوم به. هذا زيد. العالم شنو؟ العالم اللي مستخدم العلم، العلم موجود في نفسه، لأن تصور العلم ما يحتاج إلى تصور شيء آخر، وهذا العلم موجود في نفسه لكن لغيره، لأنه إذا أراد أن يوجد العلم في الخارج لابد له من موضوع، مثل زيد. فإذا عندنا معنيين مستقلين، ولو الأول من قبيل الجوهر والثاني من قبيل العرب، لكن بالأخير كل منهما معنى مستقل موجود في نفسه. هذا المعنى الموجود في نفسه مع هذا المعنى الثاني، من خلال القضية احنا نعلم ان هناك ارتباط ووحدة بين المعنيين، وإلا لو لم يكن هناك ارتباط لما أمكن حمل العالم على زيد. إذن أكو ارتباط. ما هو الشيء الذي قام بوظيفة الرب؟ القائم بوظيفة الربط هو وجود من قبيل القسم الثاني الموجود لا في نفسه، اللي يسموه الوجود الرابط، هو الذي قام بوظيفة الربط بين العلم وبين زيد، وهو المصحح لحمل العلم على زيد، هو الذي قام بوظيفة الربط. وإلا لو لم يكن هناك ربط لأصبحت القضية هي عبارة عن مفردين لا علاقة لأحدهما بالآخر. أصلا ماكو حمل لولا الوجود الرابط، لولا الوجود من القسم الثاني لما أمكن الربط بين كل مفهومين مستقلين في كل قضية. فالوجود من النحو الثاني وظيفته ربط الوجودات المستقلة، وإلا من دون هذا الرابط لأصبحت القضية عبارة عن مفردات مبعثرة لا ربط لبعضها بالبعض الآخر. هذا خلاصة المقدمة الأولى. المقدمة الأولى خلاصتها انقسام الوجود إلى الوجود في نفسه والوجود لا في نفسه، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنسان في مقام إفادة وبيان مقاصده يحتاج إلى الحكاية عن الوجودات المختلفة. أنا حتى أفهم الآخرين، الآخرين حتى يفهموني، إحنا نحتاج في إبراز مراداتنا اللي هي تختلف بعض مراداتنا من قبيل الوجودات المستقلة كما في زيد. أنا أريد أنبئ بوجود زيد، أقول زيد فأطلب من عندك أن تتصور زيد اللي هو وجود شنو؟ وجود مستقل، وجود في نفسه يعني وجود مستقل، اختصارا نقول وجود مستقل حتى بعد ما نحتاج نكرر زيد اللي هو وجود مستقل. هم أحتاج أقول لك عالم اللي هو وجود مستقل، هم أحتاج أقول لك أبيض اللي هو وجود مستقل. أحتاج أربط بين العالم بين العلم بالدقة وبين زيد، فأحتاج إلى وجود رابط. فأنا مثل ما أحتاج إلى التعبير عن الوجودات المستقلة في إفادة مقاصدي، كذلك أنا محتاج للتعبير عن الوجودات الرابطة. فكما أن من حق الوجودات المستقلة أن توضع بأجزائها ألفاظ تكشف عن المرادات، كذلك الوجودات الرابطة من حقها أن يوضع لها ألفاظ. فإذا اللغة مطالبة بأن تتكفل لأبنائها أن تمكنهم من كشف مقاصدهم المختلفة، الوجودات المستقلة والوجودات الرابطة. فمن حكمة الواضع أن يضع ألفاظا للوجودات الرابطة كما أنه وضع للوجودات المستقلة. وإلا أنا من أريد أربط بين العلم وبين زيد، لو لم تتكفل اللغة بوضع ألفاظ للوجودات الرابطة أنا أتحير شقول، أقول زيد وأقول علم، زين أريد أربط أنا في مقام بيان مقصدي، أريد أربط شنو أستعمل؟ لابد من أن تتكفل اللغة بوضع ألفاظ للوجودات الرابطة حتى أستعملها وقت ما احتجت إلى الربط بين الوجودات المستقلة. من هنا على اللغة أن تضع للوجودات الرابطة كما وضعت للوجودات المستقلة. الواضع حكيم لا بد له من أن يلبي هذه الحاجة، فلبى جزاه الله خير الجزاء، لبى هذه الحاجة بأن وضع ألفاظا للوجودات الرابطة. هذه الألفاظ ليست هي إلا عبارة عن المعاني الحرفية، أو قل بالدقة ليست هي إلا عبارة عن الحروف. فالواضع وضع الأسماء للمعاني المستقلة، ووضع الحروف المن للمعاني غير المستقل، المعاني الرابطة، الوجودات الرابطة، المعاني أو الوجودات الموجودة في غيرها لا في نفسها. إذن يتبلور هذا القول الثالث. يقول القول الثالث أن الأسماء موضوعة للمعاني المستقلة، للوجودات الموجودة في نفسها. الحروف موضوعة للمعاني غير المستقلة، للوجودات الرابطة. فيا صاحب الكفاية، شلون تقول أنه لا فرق بين الموضوع له الأسماء والموضوع له الحروف؟ يا صاحب القول الثاني، شلون تقول أن الحروف أصلا ليست بموضوعة؟ اتضح من خلال هذا البيان أن القول الأول باطل، قول صاحب الكفاية، القول الثاني كذلك باطل. هذا بعد خلاصة الكلام وتتمة النتيجة. بعد المقدمة الثالثة صارت واضحة. نقول أن تتمة الكلام، نقول لكن إحنا نلاحظ هاي تتمة المصنف ذكرها، إحنا سابقا وعدنا بها. التفتوا المعاني الحرفية مو وجودات رابطة وانتهى، مو موجودات بنحو واحد حتى نضع لها لفظ بنحو واحد. لا، الوجودات الرابطة مختلفة، الوجودات الرابطة لها أنواع شتى، مو نحو واحد من الوجود الرابط حتى نضع إلى لفظ واحد وانتهى. لا، المعاني الرابطة معاني مختلفة ومتعددة، وأشكالها متعددة ومختلفة. فلابد للواضع من تلبية هذا التنوع وهذا الاختلاف. فمنها ما يوضع له لفظ مستقل، لفظ مستقل، مو معنى مستقل، هو وجود رابط لكن يوضع إلى لفظ مستقل، كما في الحروف بالمعنى الأخص، الحروف النحوية. هاي الحروف النحوية هذا معنى الظرفية اللي هو معنى غير مستقل، معنى موجود لا في نفسه، يستدعي وجود ظرف ويستدعي وجود مبرور حتى تتحقق حينئذ الظرفية، وإلا الظرفية من دون ظرف ومن دون مبرور لا وجود لها. فإذا الظرفية وجود رابط، الظرفية إجا الواضع جزاه الله خيرا وضع لها معنى، وضع لها الحرف فيه، هذا الحرف لفظ مستقل، لكن بعض المعاني الحرفية وبعض النسب ليست بموضوع لها معنى حرف مستقل أو لفظ مستقل، كما في من وفي وإلى وعلى، خلينا لهن إذن ألفاظ مستقل. أما النسب غير التامة، مثلا هيئة الفاعل، هيئة الفاعل النسبة بين المادة والهيئة، هيئة الفاعل هاي صيغة فاعل، هذا أيضا معنى حرفي، صيغة فاعل لا يمكن وجوده إلا بوجود مادة، فهذا معنى حرفي. إذن المعنى الحرفي اتضح شنو المراد منه، مو خصوص المعنى الحرفي النحوي، الحروف بالمعنى النحوي اللي تقدمت علينا في علم النحو. لا، الحروف كما هي المعنى الحرفي الأصولي، كما هو الحرف بالمعنى النحوي كذلك يضاف إلى مثل هاي الهيئات، هيئات المفردات، هيئة الفاعل، هيئات الأسماء، هيئات الأفعال كذلك، هيئات الأفعال، هيئة فعل اللي تدل على الفعل الماضي، هيئة افعل التي تدل على الطلب، هاي هيئة وهي حرف معنى حرفي نسبة متقومة بغيرها، تحتاج إلى مادة لا تتقوم بنفسها، لا تدل على معنى في نفسها، فهي معنى حرفي. شوف شلون اختلفت عندنا المعاني الحرفية، أكو معاني حرفية يوضع لها ألفاظ مستقلة مثل من اللي تدل على الابتداء، أكو معاني لم يوضع لها لفظ مستقل، هاي هيئة الفاعل ما وضع لها لفظ مستقل مثل ضارب وانتهى، لا، وضع لها هيئة، هاي ليست بمستقلة، كما أن المعنى غير مستقل اللفظ أيضا غير مستقل، يحتاج إلى وجوده في مواد مختلفة، كذلك هيئات الأفعال كذلك النسب التامة أيضا، مو فقط النسب الناقصة، النسب التامة النسبة الحاصلة بين الموضوع والمحمول، أو قل بين المبتدأ والخبر، هاي أيضا نسبة معنى حرفي لابد من أن يوضع لها لفظ من الألفاظ ولو لم يكن مستقلا. فإذا أولا اتضح من هذا، أولا اتضح أن المعاني الحرفية بالمعنى الأصولي أعم من المعاني الحرفية بالمعنى النحوي، تشملها وتشمل غيرها، مثل هيئات الأسماء وهيئات الأفعال. هذا اللي قلنا راح يتضح أول ما دخلنا بالمطلب. المصنف قال الحروف وما شنو وما ألحق بها، قلنا راح يتضح من خلال البحث أنه شنو المراد من المعنى الحرفي الأصولي. اتضح الآن المعنى الحرفي الأصولي الحروف وغيرها من الضمائر وأسماء الإشارة وهيئات الأسماء وهيئات الأفعال وهيئات النسب التامة، أو قل بتعبير جامع مانع، كل ما ليس بمعنى مستقل، كل ما ليس بمعنى مستقل يسمى في علم الأصول المعنى الحرفي اللي احنا الآن بصدد تحقيق الوضع فيه. اتضح هذا، واتضح أن المعاني الحرفية مو نحو واحد كما في علم النحو، لا، أنحاء مختلفة، منها المعنى الحرفي النحوي ومنها غير المعنى النحوي الحرفي. ثم المصنف بعد كل هذا يذكر كل هذا بمثال، يمثل بمثال، هذا المثال يقول نزحت البئرة في دارنا بالدلوي، يقول عندنا أربع نسب هنا، نسبة نزحة إلى تاء الفاعل، هاي نسبة، من الدال على هاي النسبة؟ الدال على هذه النسبة هيئة الفعل المبني للمعلوم، نفس نزحة فعلة تدل على أن هناك فاعل. نسبة نزحة إلى البئر، نزحت البئرة، هاي نسبة الفعل إلى المفعول، من الدال عليها؟ يقول الدال عليها هيئة النصب، نزحت البئرة في دارنا، في دارنا، يقول أكو هاي نسبة أخرى، نسبة الظرفية، من الدال عليها؟ يقول الدال عليها الحرف في. كذلك بالدلو أكو نسبة الآلية، كون الدلو آلة للنزح، من الدال عليها؟ الدال عليها الباء. إذن من كل هذا يتضح أن المعنى الحرفي نحو معنى يختلف بحسب الذات عن المعنى الاسمي، الأسماء موضوعة لمعاني والحروف موضوعة لمعاني، النسبة بين المعنيين نسبة التباين بالذات، ذات المعنى الاسمي يباين ذات المعنى الحرفي، أصلا هذا موجود مستقل، هذا موجود رابط وليس بمستقل، فتبين بطلان القول الأول وتبين بطلان القول الثاني. قال المصنف والصحيح هذا القول الثالث، خلينا نعيد القول الثالث، قال الثالث إن الحروف موضوعة لمعاني مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية، فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معان مستقلة، ليش؟ لأنها موجود في نفسه، قال في أنفسها مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها، متقومة بغيرها، يعني معاني وجودات لا في نفسها بل في غيرها، فواضح الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان، إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين، هاي اللي ذكرناها احنا بعنوان مقدمة أولى، الأول ما يكون موجودا في نفسه كزيد اللي هو من قبيل القسم الأول من الموجود في نفسه اللي هو الجوهر الذي هو من جنس الجوهر، شوف عبارته كلش مقتضبة، وقيامه كزيد وقيامه، قيام زيد وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرب، هذا موجود في نفسه، لكن موجود في نفسه لنفسه الجوهر أو لغيره العرب القيام، فإن كلا منهما موجود في نفسه. والفرق بين القسم الأول والثاني أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه، والعرض موجود في نفسه لكن لغيره. الثاني، النحو الثاني الرئيسي، ما يكون موجودا لا في نفسه بل في غيره، كنسبة القيام إلى زيد. كشنو؟ مو كقيام، مو كالقيام ولا كزيد، كنسبة القيام إلى زيد. هاي نسبة القيام إلى زيد، ما موجود في نفسه بل موجود في طرفين، موجود في زيد وموجود في القيام. هاي النسبة، الوجود الرابط. شنو الدليل على هذا؟ ما ذكرنا شنو الدليل على أن هذا الوجود من القسم الثاني حقيقته الرب وليس بمستقل. يذكر، يقول الدليل هو الآتي، يقول إذا كان عندنا مثلا زيد قائم، زيد وجود مستقل وقائم وجود مستقل، لا إشكال ولا شبهة في أن هناك نحو ربط بين قائم وبين زيد بلا إشكال، مو مثل زيد كمفردة وقائم كمفردة. زيد قائم، هذا هيئة المبتدأ والخبر الموضوع والمحمول، أكو نسبة وأكو ارتباط بين اللفظين، وهذا محسوس بالوجدان، هذا لا ينكر. فنقول إذا كان الوجود من النحو الثاني اللي هو النسبة، نسبة القيام إلى زيد، إذا كانت أيضا هي وجود مستقل، فراح يصير عندنا كم وجود مستقل؟ راح يصير عندنا ثلاثة، زيد والقيام ونسبة القيام إلى زيد، راح يصير عندنا ثلاث وجودات مستقلة. شنو الرابط إلها؟ إما أن يكون هناك رابط وإما أن لا يكون هناك رابط. إذا ما يكون هناك رابط معنى ذلك أنها مفردات مبعثرة، وهذا باطل بالوجدان، إحنا نحس أكو ارتباط، فإذا لابد من وجود رابط. إذا كان الوجود الرابط اللي هو من النحو الثاني وجود مستقل، فراح نحتاج إلى رابط يربط بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث، نحتاج أيضا إلى وجود رابط، فصير الوجودات تقل، نصير خمسة، وهكذا نحتاج بين هذه الخمسة إلى وجودات أربعة رابطة، قد تصير تسعة، وهكذا إلى ما لا نهاية إذا كانت الوجودات كلها مستقلة من دون ربط بين الوجودات. فإذا هذا النحو الثاني، هذا النحو الثاني ليس له حقيقة إلا الربط، هو ليس بمستقل، هو ليس بمستقل، لأنه إذا كان مستقل لما ربط بين الوجودين المستقلين، بل ولاحتاج إلى رابط يربطه مع الأول والثاني إلى أن يتسلسل. فحتى تقف السلسلة نقول أن هذا الوجود من النحو الثاني اللي هو الوجود الرابط، وجود رابط فقط، وليس له حقيقة إلا الربط بين الوجودات المستقلة. قال والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه وجود رابط، أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها، بين الأول والثاني، فنحتاج إلى رابطين غير الرابط الأول، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط اللي يربط بين النسبة وبين الموضوع. هذا شنو حقيقته؟ حسب الفرض أيضا وجود مستقل، فلا بد له من رابط يربطه مع الموضوع ويربطه مع النسبة الأولى، وهكذا ينجر الكلام، والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا، وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. إذن كون الوجود الرابط وجود مستقل هذا باطل، والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير، لا حقيقة له إلا التعلق بالغير وإلا الربط بين الوجودات المستقلة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة، كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقل في ذاتها. فحكمة الواضع أو فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستقلة، هذا اللي ذكرنا أخيرا من أنها أنواع مختلفة، وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. فهذه الهيئة هيئة مفرد، هيئة اسم، أو هيئة فعل، أو هيئة جملة، هيئة نسبة، النسبة هم تامة أو ليست بتامة. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدلوي ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة، أحدها نسبة النزح إلى فاعله نزحت، والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم، وثانيتها نسبته يعني نسبة الفعل إلى ما وقع عليه أي مفعوله أو أي مفعوله وهو البئر، والدال عليها هيئة النص في الكلمة، وثالثتها نسبته إلى المكان والدال عليها كلمة فيه، ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال عليها لفظ الباء في كلمة بالدلو. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة يعني الحروف ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، فهاي مورد اجتماع الحرف الأصولي مع الحرف النحوي، وربما يكون هيئة، هذا من اللي ربما أن يكون هذا اللفظ الدال على المعنى الحرفي، اللفظ الدال على المعنى الحرفي بالأصول شو نسميه؟ نسميه حرف، فالحرف ربما يكون هيئة، ربما يكون الحرف دالا على الهيئة أو نفس الهيئة، وربما يكون الدال على المعنى الحرفي ربما يكون هيئة، فهذا مورد افتراق الحرف الأصولي عن الحرف النحوي. الهيئة هي حرف أصولي وليست بحرف نحوي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المستقات الفاعل والمفعول مثلا، والأفعال كهيئة فعل وافعل ويفعل، وهيئات الإعراب مثل اللي مرت علينا هيئة النص اللي دال على المفعولية. النتيجة فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها، فبطل القول الثاني كالأسماء. هاي كالأسماء شنو قول صاحب الكفاية؟ شنو كالأسماء؟ يقول في أصل وجود معاني، لون أن الأسماء إلها معاني تدل عليها كذلك الحروف إلها معاني تدل عليها، أما أن معاني الحروف عين معاني الأسماء هذا لا نقول به، هذا التشبيه في أصل كون الحروف إلها معاني كما أن الأسماء إلها معاني خلافا للقول الأول. والفرق هذا راح يضرب قول صاحب الكفاية القول الأول، يقول والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراب. يقول إيه هي مستقلة، لكن هذا لا يعني أنها إذا وجدت في الخارج توجد مستقلة، لا، ما نقول المعاني الإسمية أعم من أنها إذا وجدت في الخارج وجدت مستقلة مثل زيد الجوهر، وأعم من كونها إذا وجدت في الخارج وجدت غير مستقلة في غيرها كالقيام اللي هو من قبيل العرب، لكن كل منهما هو معنى مستقل، معنى اسمي مو معنى حرفي. أعيد، والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، هاي قابلة لتصورها في ذاتها، هذا ملاك شنو؟ ملاك الاستقلال، ملاك الموجود في نفسه. الموجود في نفسه قلنا شنو؟ ما يمكن أن يتصور من دون تصور شيء آخر، ها هذا ميلاد كونه في نفسه. يقول بس هذا اللي في نفسه أعم من كونه إذا وجد في الخارج، يوجد في موضوع أو لا يوجد في موضوع، قيام وزين، وقابلة بل وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت هذا بيان للفرد الخفي، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض، أما اللي توجد في الخارج ولا تحتاج إلى غيرها كالجواهر فواضح أنها من المعاني الإثمية. فبين المصنف الفرد الخفي فقط اللي هو الأعراض في هاي العبارة قصدي دون الجواهر، وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة. والله يعني شنو غير مستقلة؟ شنو ملاك غير المستقلة؟ يقول وغير قابلة للتصور إلا في ضمن مفهوم آخر. نسبة القيام إلى زيد هاي النسبة لا يمكن تصورها إلا مع تصور زيد وتصور القيام إلا في ضمن مفهوم آخر. ومن هنا يشبه هاي ضابطة المعاني الحرفية الأصولية، كل معنى غير مستقل نقول عنه معنى حرفي، وكل معنى مستقل نقول عنه معنى اسمي. يقول ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي، كل أمر غير مستقل نقول عنه معنى حرفي أصولي. قال وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل إن الحروف لا معاني لها أصلا يعني، وكذلك القول الأول قول صاحب الكفاية القائل إن المعنى الحرفي والإسمي متحدان بالذات مختلفان باللحاظ، هذا لحاظ آلي هذا لحاظ استقلالي. يقول ويرد هذا القول أيضا، هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.